من العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. إجمالا لتصحيح عقد الفضول، طبعا الكلام في عقد الفضول المحض أكثر إشكالية يعني من عقد الفضول غير المحض، بالعمومات النقطة التي ارتكز عليها سيما لا سيما السجل يزي أن الاستناد ما موجود، على كل بالإجازة يحصل الاستناد. في تعبير آخر في البين غير تعبير الاستناد والإسنان، ولعل هذا التعبير شوية أكثر واقعية أو ما شابه ذلك، أنه المالك الأصلي لا بد له أن يتعهد يلتزم التزام، مو بس قصة استناد، قصة ماذا؟ التزام. فالعمدة هي قوم قصة استناد فقط، الغاية المطلوبة هي الالتزام التعهد. الاستناد سبب آلة لحصول إنشاء الالتزام والتعهد. ومن ثم ما ذكره الميزة القمية وينسب إليه على إدخال، ويتبنى جماعة على إدخال سموه فقط الميزة القمية، من بعد جماعة التزموا بهذا المبنى بأن الإجازة في الحقيقة هي القبول. لو افترضنا الفضولية من جهة إنشاء القبول، قد يكون فضولية من جهة إنشاء إيش؟ قد يكون من جهة إنشاء الإجازة، يعني القبول أصلي، المشتري أصلي، لكن البايع فضولي. وقد العكس، البايع يكون أصلي والمشتري إيش؟ فضولي. أيما كان هذا الأصلي أيما، أو كليهما فضوليين أو كليهما أصليين، على أي حال المهم هو هذا المطلب، وهو أن الطرف الآخر ليست قضية استناد فقط وإسناد، قضية التزام. فالطرف الأصلي عندما يجيز، كان من طرف الإيجاب البيع أو من طرف القبول، وهو جسمه طرف المشتري، عندما يجيز في الحقيقة هو جاي ينشئ الالتزام، ينشئ التعهد، ينشئ الالتزام وينشئ ماذا؟ التعهد. وهذا إنشاء الالتزام وإنشاء التعهد بالتالي هذا إنشاء أصلي، ليس مجرد إنشاء رضا، وليس مجرد على إتحال إسناد الفعل إليه، بس العمدة الوصول إلى التعهد. فكون هو كأنما المجيز الأصلي المالك الأصلي فرض بائعا أو فرض مشتريا، هذا أو كيهما عليه، كأنما أي نعم افترض الآن فضولي من الطرفين من البائع ومن المشتري، بالدقة إجازة الأصليين بعد ذلك هو العاقد، وكأنما ما جرى بين الفضوليين مقاولة مفاوضة. ليه دور؟ ما هو ليس ليه دور، ولكن بالدقة الإنشاء الحقيقي والتعهد الحقيقي يكون بين الأصيلين، إنشاؤهما أصيل. يعني ذاك كأنه ممهد مقاولة ما شابه ذلك، هاي تعاور صوري وليس لا قيمة له، وبالتالي تنشا التعهد من عنده وليس من الفضولي. يقول وهب الأمير ما لا يملك، أي ما هذا لعب أو تعهد. البعض استدل لبطلان الفضولي أن التصرف في ذمة الغير وغاصب، بعضهم هكذا يعني ذهب إلى أن الفضولي حرام لأنه تصرف غصبي وما يمكن تصحيح الغصب من قبل الشارع. المقصود يعني ما أقول هذا الكلام صحيح، بس أقول لأنه تصرفك لا تصرف أصلا، هيك لا يعول عليه خواء الفضولي. نعم شبيه أنه مقاولة، شبيه أنه مفاوضة، لكن بالتالي إبرام العقد حصل من من؟ من الأصيلين، ولأن الفضولي قد يكون من الطرفين، أو أصيل وفضولي من طرف آخر من طرف واحد، وليكن. بالتالي الإبرام إنما يحصل من الأصيلين وليس من الدعيين أو الفضوليين هلما جرى أو الفضولي. فإذا القضية في ومن ثم هو النعيمي رحمة الله أمس في جواب اللي ذكره أنه العقد المعنوي إنما يوجده الأصيل وليس الفضولي، الأصيل هو يوجده العقد المعنوي فينتسب إليه، والانتساب والاستناد وما شابه ذلك وحتى الرضا الإنشائي، إنما العمد في ذلك هو ماذا؟ العمد في ذلك هو الالتزام، تعهد. يرتبط الأصيلين، يتعهد أحدهما مع الآخر. نعم ليس من الضروري ذلك. كيف سيجي بحث، لا تستعجل، بحث النقل والكشف بحث آخر. المهم الآن في ماذا؟ أن الإبرام إنما يقع من ماذا؟ طبعا هو كثير، حتى الشيخ الأنصاري قال إذا اعتبرنا الإجازة هي إنشاء القبول وهي كذا يناسبه النقل، لكن مع ذلك لا يتحتم النقل على هذا البيان، يمكن تصوير الكشف. ما نريد نستعجل، لأن بحث مستقل معقد خلوه في مكانه، بس إذا كلش مستعجلين أذكر كلمة واحدة، كلمة جوهرية لطيفة يعني من إفادات الإعلام. ما هي هذه الجوهرة؟ أن الإنسان في تصرفات الإنشائية، لأن باب الإنشاء واسع، يمكن أن يتصرف فيما سبق إذا لم يمانع الشارع. يتصرف في ماذا؟ ها؟ فيما سبق، ليس كالتصرفات التكوينية، مع أنه ثبت في الأدلة في الموارد التكوينية يمكن للإنسان بفعل لاحق يتصرف في تكوين سابق. من استبصر إلى الإيمان بالولاية والإيمان في آخر حياته كل صلواته تصير صحيحة، كل صيامه يصير صحيح، كل حج يصير صحيح. فهذا إيمان آخر التكويني آخر الحياة يتصرف في أفعاله. هسه ما أريد أتوسع في هذا البحث. كذلك أيضا في الإحباط والعياذ بالله، عاقبة السوء تحبط هي تصرف تكويني لاحق لكن تؤثر في أفعال تكوينية سابقة. وإن كان الإحباط في الأعمال أو في الإيمان معركة آراء عند الفلاسفة والمتكلمين والمفسرين والمجد. هذا بحث آخر لأنه لم يصرفها بمورد الزكاة. لكن كلامنا الآن مو في هذا، كلامنا في أصل العبادات، جملة الحج، الصوم، الصلاة، لأنه حق للغير ما أوصل الغير، مو من جهة نفسه، من جهة نفسه يقبل يثاب حتى على الزكاة السابقة لنيته يعني، لكن من جهة أنه تأتلف حق الغير ضامن. أي عند حق الغير المقصود هذا المطلب كلش لطيف، أن حتى في الجانب التكويني الفعل اللاحق يتصرف وين؟ في الفعل السابق في التكوين، فكيف بعد في الإنشاءات التصرفات ممكن للإنسان؟ هذا الباب يفتح، يمكن يفتح مو بس في الفضولي، في التكوينيات نعم. وهذا بحثوه، نعم بحثوه في الشرط المتأخر. فبالتالي إذن في باب التصرفات الاعتبارية بعد أولى أن يكون التصرف الاعتباري ممكن أن يتصرف في أفعال في شؤون سابقة. إذا التكوين هي ممكن، فكيف بك بالاعتباري؟ إلا أن يقوم دليل خاص على الامتناع مثلا أو شيء آخر. وإلا هذا هم بحث لطيف، إن العقد السماء ولو ما أريد أضحم نفسنا بالإجازة الكاشفة، بس هي هذه أفكار لطيفة انقدحت حيف واحد ما يذكرها، إنه يمكن أن يقال أوفوا بالعقود ليس مراد به العقود المزامنة، يمكن حتى لو تصرف فيما سبق. هذا بحث إن شاء الله نتوسع فيه، خلوا ببالكم نتوسع فيه في مبحث الإجازة كاشفة أو ناقلة. مفيد جدا أن العمومات الأولية هل تشمل، بغض النظر عن أبحاثهم في عقد الفضولي، العمومات الأولية هل تشمل إمضاء العقود كشفان؟ مو فقط في عقد الفضولي، حتى في غير الفضولي، من أصيلين يريدون شنو؟ أصيلين بعد مو فضولي، يريدون يبيعون عواضين بلحاظ سنين سابقة، يمكن أو لا؟ يمكن أو لا؟ أو أبيعك هذه العين منذ 10 سنين وأقبض ثمنها الآن مثلا، آجرتك هذه الدار منذ 10 سنين، منذ 20 سنة، لها آثار كما في الفضول لها آثار. عين ما ذكره العمونت فتحت على الباب، خلينا نلج فيه. عين ما ذكره الأعلام في الفضول بالضبط نأتي به في الأصيلين، فنقول أوفوا بالعقود أحل الله البيع، ووفوا بالعهد تجارة عن تراض، ليس فقط طبعا سنماذج توسع. أمس قرأت تقرير لطيف عن سبب معجزة يعني في تشريع الإسلام وتشريع القرآن للغدد السرطانية في الاقتصاد، وأن سبب انهيار الأندلس الدولة العظمى وراء المحيطات هو شدة توغلها في الغدد السرطانية التي حرمها الديانات الدين الإلهي سبحان الله. وهذه نصيحة من أحد الدول العظمى لتلك الدولة، منها على كل قضية على إتحال من أحد الغدد السرطانية بيع الدين بالدين، أي نعم، دين بالدين ودين بالدين فارس الفقاعات باطلة حباء. على كل من تقرير صافا جدا من جهة اقتصادية عميق، كلش ساعة واحدة بس كلش ممتاز، يأكد معجزة، هي نصيحة الدولة الصينية للدولة الأمريكية منذ عقود، سبحان الله. هاي النصيحة مع أنه ما أدري بوذيين وليسوا نصارى، بس واقع الآن يقولون هذه الأكل مال بالباطل اقتصاد دجلي، عشان أخطفت علينا الباب علي شو نسوي، اقتصاد زائف. أي واحد من الأخوة يريد الرابط لهذا التقرير أرسله إليه انصافا، ويبحث عن جانب سياسي بس في طول المطاف يتكلم عن البعد الاقتصادي، انصافا جدا جيد. سببها من انهيار الدولة ما وراء المحيطات الربا متفشي وهو قاتل الاقتصاد، القمار وهو قاتل الاقتصاد، مو اقتصاد حقيقي. شوف سبحان الله، معجزة السيد الأنبياء ومعجزة الأنبياء كلهم، نهاية الغدد السرطانية التي حرمها دين الله كلها ليست استثمار حقيقي، استثمار زائف، خواء، كذب. لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل. اللطيف من ضمن هذا البحث التحليل حلل العملة الإلكترونية بتكوين والعملات الأخرى التي لا يتبناها دولة غير الين الإلكتروني، غير هذا وغير العملة الإلكترونية، توغل في الاقتصاد الخيالي، الاستثمار الخيالي، انصافا بحث جدا ممتاز. مع أنهم بوذيين لكن يؤمنون بفلسفة هذه التحريمات، واقعا شيء عظمة عظمة جدا، يعني يؤمنون ببرهان ساطع. هاي الغدد السرطانية التي حرمها القرآن في الاقتصاد هي اقتصاد زائف. المهم نرجع إلى كلامنا، لما ذكرت هذا المطلب لأنه صحيح قد نقول بتوسع أوفوا بالعقود أو أوفوا بالعقود أو أوفوا بالعهد وكذا، لكن لا بنحو يتسلسل يصير شنو، يصير خيالي. هذا خيالي يصير أكل مال بالباطل. أكل مال بالباطل هو هذا إذا كان اقتصاد استثمار غير حقيقي، استثمار غير حقيقي إجارة بيع أي شيء، استثمار غير حقيقي يعني حيلة ونصب، نصب وحيلة واحتيال، هذا باطل. فحتى لو فتحنا هذا الباب لكن يفتح بمقدار ما يكون ينجر إلى الاستثمار الزائف السرابي. على كل نرجع إلى مبحثنا نحن، فالمهم في الإجازة، إذن حقيقة الإجازة مو قصة الاستنادة والرضا الإنشائي، ما هو أهم في الإجازة هو إنشاء الالتزام والتعهد. فالذي يبرم العقد هو من؟ الأصيلين في الحقيقة، وليس الفضولي، ليس من الفضول إلا مقاولة ومفاوضة، ليس إلا. أما أصل الإبرام يقع بيد من؟ يقع من الأصيلين أصلا. فمن ثم إذا كان الحقيقة الحال هكذا، استشكال السديد يندفع، تقريب الميزان اللي ذكرناه أمس يتوكد أكثر، يتجدر أكثر هو الصحيح، وما ذهب إلى المشهور هو الصحيح يعني يكون. ومن ثم أيضا يعني تسجل مؤاخذة على الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أن الرضا القلبي التزام، والالتزام لا يكفي فيه الرضا القلبي، التزام لابد فيه من ماذا؟ التزام إنشائي لابد فيه من إنشاء مداينة، أي ووفوا بالعهد لابد من إنشاء. فعلى تقدير إذن عادي هذا الكلام تمام الكلام بلحاظ القواعد والعمومات الأولية أنها شاملة. أما عن الأدلة الخاصة الواردة في العقد الفضولي، بدل ما نستدل برواية عروة البارقي وكذا اللغات التي استعرضها الشيخ، دعونا نذهب إلى الأبواب التي أشار لها الإعلام، نقرأ روايات أولا ثم نأتي إلى كلمات الشيخ و أبواب خلينا نروح أبواب النكاح. أبواب النكاح نقرأ روايات بعدين السجال العلمي فيها نتعرض له إن شاء الله. في أبواب البيع موجودة بس في أبواب النكاح نتعرض وشي لأبواب النكاح. في أبواب النكاح الباب الثاني، باب عنوانه في الوسائل أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الباب الثالث، عنوان الباب لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على السيد البالغ الرشيدة. طبعا إذا كانت إيش؟ إذا كانت رشيدة، السيد البالغ الرشيدة أمرها بيدها. المهم احنا مو كلامنا الحين في هاي المسألة، كلامنا في العقد الفضولي. الرواية الثالثة في الباب، والرواية السيدة مو مصححة موثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن الباب الثالث من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الرواية الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل يريد أن يزوج أخته، أخو يزوج أخته، قال عليه السلام يؤامرها، شيء مو سيب بعد، مو لضر سيب، لأن الأخ لي لا ولاية له على الأخت، قال يؤامرها يعني يطلب شيء، هي ولية أمر نفسه، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت زوجني فلانا زوجها ممن ترضى. واليتيمة في حجر الرجل. نعم هذا معنى بالنسبة لإجازة السكوت، لا هي رواية فيها أخرى عفوا، هذه لا بس بها بس من جهة إجازة السكوت، ظاهر الحال بمن ثابت الإجازة، لا في رواية أخرى. صحيح هذا أيضا فيه، هو هاي الثالثة موجودة طبعا فيها دلالة، في الرجل يريد أن يزوج أخته قال يؤمرها، فإن سكتت فهو إقرارها، هذا فرض حتى شامل يعني إقرارها يعني بالتالي بالتزويج. على اتحاد نروح لأبواب النكاح العربي لأن هناك بعد أصلح من هذا. نعم أبواب نكاح العبيد والإماء الباب لا هذا مو العقد الفضولي المحض في محض خلق لو تراجع الشيخ الأنصاري الأبواب اللي راجع إذا ذكرها لا بس صحيح راجع أنت حين شو اسمه الرقم اللي ذكر الشيخ الأنصاري هذا الباب خلينا نقرأ لا بس سألته صحيح الزهراء سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده زي العمد إذا تزوج هو من عقد الفضول المحض أو العقد الفضول غير المحض يعتبره من عقد الفضول المحض لماذا؟ لأن العبد لا يقدر عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فما له أي ولاية أي صلاحية فمن ثم يكون فضولي محض وليس من قبيل عقد الفضولي غير المحض الطلاق بحث آخر لكن أصل النكاح الشارع دل على ذلك لكن النكاح ليس للفضول للعبد أي ولاية في إنشاء العقد قال سألته صحيح الزرارة لا راجعت المكاسب الشيخ ولا الباب 24 ذكر الشيخ لا بعد أبواب أخرى أي نعم نعم المهم قال سألته صحيح الزرارة قال سألت عن مملوك فإذا عقد الفضولي من عقد الفضول المحض وغير المحض المحض لأنه أصلا من ولاية إذا ولاه المولى إذا لم يولي بس مو من قبيل البكر والأب ليس من قبيل البكر والأب أصلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء أصلا هو هذا من ثم يصير عقد فضولي محض سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما اللطيف عبر فرق بينهما سهو اجتمع عسج وفرق بينهما كيف يعني مثلا سمعوا أنه ما يلتزمون بهذا الشيء سيأتي روايات كثيرة الآن بس لا أكون اشتبهت في الأرقام المصادر روايات كثيرة تدلل على أن الصحة التأهلية لها شأن الصحة التأهلية مع أنها ليست فعلية لكن لها شأن وهذا هو الذي سبب أن الشيخ الطوسي يتردد في الصحة الفعلية للبيع قبل مضي الخيارات سألكم إن هذا بحث آخر لأنه في أن الصحة التأهلية كأنها صحة فعلية فحمل الشيخ الصحة الفعلية في الخيارات على الصحة التأهلية مو حمل بعيدة لأن الشارع هنا في الروايات الصحة التأهلية يجعل لها شأن شوفين التعبير وإن شاء فرق بينهما هو أصلا منعقد هاي بالحظ صحة تأهلية وليس بالحظ ماذا؟ الصحة الفردية. فالصحة التأهلية لها شأن، إن شاء أجازه وإن شاء أفر. شوف أجازه شيء موجود يجيزه، لو لا شيء موجود يجيزه. فالصحة التأهلية من هاي الألفاظ لاحظ صناعيا نلتفت لأنها لها حظ من الوجود عند الشارع. سمعت تترتب على الآثار بحث آخر، بس بعض الآثار مثل أجازه فرق بينهما، هذا في بحث الكشف والنقل لم يفيد. في ذاك يعبر الشارع إن أشاء أجازه، شيء موجود ذاك العدم المحض، ولا وجود فعلي محض بين بين. إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي من فقهاء العامة وأصحابهما يقولوا إن أصل النكاح فاسد، ما فرقوا بين الصحة التأهلية والفساد الذاتي. يقولون إن أصل النكاح، شوف هاي بحث صناعي جد مهم، لا أبو حنيفة يدري به ولا المذاهب الأربعة، لأن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي تصديهم للفتي عند العامة قبل إبراهيم، قبل أبو حنيفة رتبتهما. أي نعم. فالمهم شوف حتى من الروايات تستطيع أن نقرأ تاريخ المذاهب منفوذة. فالحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي ما يلتفتون لهالنقطة الصناعية التي بيّنها الإمام الصادق، عفوا الباقر، هي طبعا زمن قبل زمن أبو حنيفة، أي زمن الإمام الباقر، لا يلتفتون إلى الفرق بين الصحة التأهلية والصحة إيش الفعلية. فمن ابتكر هذا البيان؟ باقر العلوم سلام الله يعني. نعم. يقولون إن أصل النكاح فاسد، فساد الذاتي، يخلطون بينه وبين الصحة التأهلية. الصحة التأهلية لم يكتمل العقد على كل أجزاء أو شرائطه. يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له، ما تحل له النكاح. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله. لو كان مانع تشريعي يعص الله، يعني مانع تشريعي من الله، مثل بيع الربا، البيع الربوي أو بيع الغرض أو بيع مثلا عوض محرم، هذا عصيان لله تشريعا، يعني هذا العصيان عصيان وضعي وتكليفي معا، وليس فقط عصيان تكليفي. بأي دليل؟ الصغير عن الشواهد القرآن الأمران، لأنه قابل سلام الله عليه بين عصيان الله وعصيان السيد. عصيان السيد أيضا في عصيان الله، لكن عصيان تكليفي محض. في عصيان الله موجود في كلا قسمه، لكن ذاك عصيان تكليفي محض، هذا عصيان تكليفي وضعي. إذا مراد الباقر عليه السلام العصيان التكليفي والوضعي معا، أو الوضعي بمفرده في قبال العصيان التكليفي. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. أي هذا خب صريح في عقد النكاح في الفضول المحض. وستأتي روايات كثيرة في المجال، أن الأرقام ما حفظت الأبواب أوجعتها في الذاكرة وتبخرت من الذاكرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.